أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في مقدار ما يثبت بدليل الحجية. الغرض من هذا الفصل معقود لبيان أن مثبتات الأمارات والأصول هل هي حجة أو ليست بحجة، هل هي ثابتة كثبوت المدلول المطابق أم ليست كذلك، ويعنون من تلك المثبتات تلك الأحكام العقلية أو العرفية التي لم تثبت شرعا، لم يثبت جعلها شرعا، ولكن على فرض ثبوتها يترتب عليها أحكام شرعية، كما لو كان يجب التصدق في المثال المعروف عند نبات لحية الشخص، فلو كنا على يقين سابقا من حياة زيد فاستصحبنا بقاءه حيا إلى يومنا هذا، بحسب العادة صار عمره 20 سنة، ينبغي أن يكون قد نبتت له لحية، على الأقل مسمى اللحية مثل لحية مسمه أيده الله تعالى، كان يصدق عليها ولو مسمى اللحية. فهنا نبات اللحية هذا لازم عرفي، يعني بحسب العادة عرفا وعادة إذا صار بهذا العمر فإن لحيته سوف تنبت. فهنا إذا استصحبنا بقاءه حيا الذي لازمه عرفا أن يكون له لحية، هل نرتب الحكم الشرعي الذي موضوعه نبات اللحية؟ هل نرتب الحكم الشرعي وهو وجوب التصدق على موضوع لم يثبت إلى الآن شرعا ولكنه لازم عرفا للمستصحب، حيث إننا إن استصحبنا حياته كان لازمه العرفي أن يكون له لحية في هذا الآن، فهل نقول هذا اللازم العرفي قد تحقق، ومتى ما تحقق ويترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب التصدق؟ الكلام فعلا معقود لبيان هل أن الأحكام المترتبة على موضوعات عرفية أو على لوازم عقلية للمستصحب هل تكون حجة أم لا، بحيث تترتب عليها آثارها، أم أن هذه اللوازم العقلية واللوازم العرفية والعادية لا تترتب عليها آثارها. هنا في البداية قال كلما كان الطريق حجة المقدار المتيقن منه ثبوت مدلوله المطابق، وإلا لا معنى لحجية أمارة لو لم تثبت مؤداها، يعني لو لم يكن نتيجة هذه الحجية ثبوت مؤداها، يعني هذا هو القدر المتيقن من حجية أي طريق وأي أمارة، أن يثبت من خلالها مؤداها المدلول المطابق. لكن الكلام هل يثبت المدلول الالتزامي لهذا أم لا يثبت؟ كل الكلام معقود ها هنا. وهنا شيخنا أيدك الله لابد وأن نفرق بين حالات ثلاثة، أن يكون لدينا طريق قطعي، فهذا الطريق القطعي إذا ثبت لدينا فإن هذا الطريق القطعي كما يثبت مؤداه، يعني كما يثبت المدلول المطابق، يثبت بلا شك وبلا ريب مدلوله الالتزامي، لأن القطع بشيء قطع بلوازمه، ومن كان عالما بشيء كان عالما بلوازم ذلك الشيء، فلو قطع المكلف بأن لازم النار الحرارة وكان يعلم بوجود حرارة في هذا الصف على سبيل المثال، فحينئذ علمه بوجود حرارة، علمه بوجود نار في هذا الصف يلازمه علم آخر وهو وجود حرارة في هذا الصف. فالعلم بالملزوم علم باللازم، وهذا أيضا مما لا كلام فيه. فليطبقه على المثال الذي ذكرناه قبل قليل، فمن كان قاطعا ببقاء زيد إلى هذه اللحظة قطعا وجدانيا، بقاء زيد حيا إلى هذه اللحظة، فإنه قاطع أيضا بلوازمه العرفية وهي نبات لحيته. فحينئذ كما أنه لو كان هناك أحكام تترتب على المدلول المطابق فسيرتبها، كذلك الأمر سيرتب الأحكام التي تكون مترتبة على المدلول الالتزامي. فما هو المدلول المطابق وما هو المدلول الالتزامي؟ المدلول المطابق حياة زيد، فسنرتب الأحكام المترتبة على حياة زيد، فلا يجوز التزوج بامرأته لأنك تقطع ببقائه حيا، هذا لازم للمدلول المطابق. لا يجوز لك أن تتصرف بأمواله، وهذا لازم للمدلول المطابق. لا يجوز لك أن تقسم أمواله فتعتبرها تركة لأنه لا زال حيا، فالأحكام التي كانت تترتب على المدلول المطابق تترتب لأنك قاطع بالمدلول المطابق. وكذا الحال من كان قاطعا بمدلول مطابق فهو قاطع بماذا؟ بلوازم ذلك الشيء. فالمدلول الالتزامي له ولو كان مدلولا عرفيا وهو نبات اللحية سيكون مقطوعا أيضا تبعا لقطعنا بالملزوم، لأن قطعنا بالملزوم يعني قطعنا بلازم ذلك الشيء. فحينئذ يجب عليك أن تتصدق، لماذا؟ لأنك قاطع بثبوت موضوع وجوب التصدق. وجوب التصدق حكم شرعي مترتب على نبات اللحية، والفرض أنك قاطع بنبات اللحية. هذه هي الصورة الأولى، إذا كان لدينا قطع بشيء فإن القطع بالشيء يلازم عادة ولو عادة وعرفا القطع بلازم ذلك الشيء. وأما الصورة الثانية وهي أن يكون هذا الطريق الذي أحرزناه ليس طريقا قطعيا، وإنما هو طريق ظني، ولحسن الحظ صادف أن هذا الطريق الظني قد جعلت له الحجية، وحينما نظرنا إلى الحجية المجعولة وجدنا أن هذه الحجية منصبة على عنوان ينطبق على المدلول المطابق والمدلول الالتزامي معا. يعني إذا أردنا أن نأتي بمصاديق هذا العنوان الذي جعلت له الحجية، فإننا كما نجد المدلول المطابق فردا من أفراد هذا العنوان الذي جعلت له الحجية، نجد أيضا أن المدلول الالتزامي فرد من أفراد ما جعلت له الحجية، من أفراد ذلك العنوان الذي جعلت له الحجية. وللمثال على ذلك، كما لو قال المولى عز وجل صدق إخبارات الثقات، قال إن جاءك خبر عن ثقة فصدقه، فالحجية ووجوب التصديق إنما انصبت على موضوع وهو الإخبار، الموضوع والعنوان هو ما يصدق عليه أنه خبر، إذن الموضوع هو الأخبار وأخبار الثقات. ويقال حينئذ يقال إن عنوان الخبر كما ينطبق على المدلول المطابق ينطبق كذلك الأمر على المدلول الالتزامي. فمن أخبرك بشيء أخبرك بلوازم ذلك الشيء. ومن أجل تقريب الفكرة، من أخبرك بدخول زيد في النار فإنه بالمطابقة فقد أخبرك بدلالة التزامية أنه احترق وأن لحمه صار كفتة، يعني صار لا أنه له لازم، هذا اللازم هو خبر كما أن المدلول المطابق خبر. فمن أخبرك بدخول زيد في النار كأنه أخبرك بشيئين، فعندنا إخباران، الإخبار بالمدلول المطابق وهو دخول زيد في النار، والإخبار الآخر أنه انشوى واحترق ولم يبق من جلده شيء، يعني الذي يلازم مدى الموت. فهنا بما أن الحجية قد جعلت على عنوان، وهذا العنوان كما ينطبق على عليكم السلام ورحمة الله كما ينطبق على المدلول المطابق ينطبق أيضا على المدلول الالتزامي، فهذه الصورة الثانية أيضا لم يقع فيها خلاف. لماذا؟ لأن الحجية جعلت على عنوان، وهذا العنوان كما ينطبق على المدلول المطابق ينطبق على المدلول الالتزامي. فهنا لا إشكال أيضا عندهم في هذه الصورة الثانية من أن حجية المدلول المطابق تستتبع حجية المدلول الالتزامي معا. فإذا يوجد إلى الآن عندنا صورتان، أن يكون الطريق قطعيا الذي نعتمد عليه، فالعلم بشيء علم بلوازمه، القطع بالمدلول المطابق قطع بالمدلول الالتزامي له، فحينئذ تكون اللوازم العقلية والعرفية التي للمدلول المطابق القطع تكون قطعية مثل المدلول المطابق، ولا كلام في حجية المدليل الالتزامية إذا كانت مقطوعة، فحجيتها حينئذ لحجية القطع. فالمدلول المطابق حجة لأنه قطع، المدلول الالتزامي له حجة لأنه قطع أيضا. وأما الثاني فلأن الموضوع الذي جعلت له الحجية موضوع عام وشامل، كما ينطبق على المطابق ينطبق على المدلول الالتزامي، فلا كلام أيضا لديهم في هذه الصورة الثانية. وإنما لدينا صورة ثالثة، وهي أن يكون تكون الحجية ووجوب التصديق والاتباع وما شاكل هذه الألفاظ مجعولا على عنوان لا ينطبق بنسبة واحدة على المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، كما في حجية الظهور. حجية الظهور عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الظهور الذي يستفاد من المنطوق. فهذا ظاهر كلامك. ما معنى هذا ظاهر كلامي؟ يعني هذا هو ما نطقت به. فإذا قيل بأن الظهور فقط ينطبق على المدلول المطابق ولا ينطبق على المدلول الالتزامي، فهنا هذا الطريق وهو الظهور طريق ظني في حد نفسه وليس طريقا قطعيا، وجعلت الحجية لعنوان هو الظهور. الظهور ليس بمستوى واحد بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، فالقدر المتيقن من حجية هذا الدليل من الحجية التي جعلت على عنوان هي المدلول المطابق وليس المدلول الالتزامي. هنا يقال هذا الدليل الذي جعلت له الحجية، جعلت الحجية على عنوان كان منطبقا على الدلالة المطابقية، هل يكون حجة في مدليله الالتزامية أم لا يكون حجة في المدليل الالتزامية؟ يعني هل يكون حجة فيما نسميه باللوازم العقلية، فيما نسميه باللوازم العرفية، باعتبار أن الشارع لو حكم بحجية هذا المدلول أو اللازم العقلي لما بقي لازما عقليا، حينئذ صار من جملة مجعولات الشارع. ولو حكم بحجية ذلك الأمر الذي يثبت عادة وعرفا لما بقي لازما عرفيا عاديا، بل صار أيضا من الأمور المتعبد بها شرعا. الكلام ليس كذلك، الكلام أن اللوازم العقلية لهذا الدليل، أن اللوازم العرفية والعادية لهذا الدليل لم يثبت من قبل الشارع حجيتها. فهل بالإمكان أن نخترع طريقة بحيث توصل الحجية وتعممها من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي؟ ومن أجل التوضيح حتى لا يبقى هناك لبس، أننا نقول بأن الظهور هو مدلول الدلالة المطابقية في صورة دون صورة، لأنهم هم استثنوا هذه المسائل. قال إذا لم يكن تكن الدلالة الالتزامية بينة بالمعنى الأخص. أما إذا كان المدلول الالتزامي للدليل بينا بالمعنى الأخص الذي يلتفت إليه بمجرد تصور المدلول المطابق، بمجرد تصور الملزوم يلتفت إلى لازمه، فهذا أيضا من الظهورات. لا إشكال حينئذ في أنه لو كان الدليل المدلول الالتزامي ظاهرا إلى هذا المستوى، فحينئذ يكون موضوع الحجية شاملا لهما، للمدلول المطابق والمدلول الالتزامي. لكننا من باب المثال فقط أن نقول إن المدلول الالتزامي لهذا الدليل لم يكن ظاهرا وبينا بالمعنى الأخص، بل كان مثلا يحتاج إلى إعمال مقدمات خارجية حتى نلتفت إلى اللوازم. الكلام في هذه الصورة، فهل هذه اللوازم التي لا يلتفت إليها إلا بعد إعمال مقدمات هل تكون حجة أم ليست بحجة؟
اللوازم العقلية يعني.
نعم، بارك الله. قال المعروف لدى الأصوليين أنهم يفرقون بين الأمارات، لوازم الأمارة ولوازم الأصول. فقالوا بأن لوازم الأمارات حجة، أي أمارة تجيئك لازمها حجة ولو كان من قبيل اللازم العقلي، ولو كان من قبيل اللازم العادي والعرفي. وأما الأصول فإن مثبتاتها ليست حجة، لوازمها العقلية ليست حجة، لوازمها العرفية ليست حجة. ففرقوا بين الأمارات وبين الأصول فعليه. نعم،
سواء كان لوازمه بينا أو غير بينا، هل تقصدون في الأمارات؟
لا أقول في اللازم إذا لم يكن بينا فربما لا ينطبق عليه موضوع الحجية، يعني لا ينطبق عليه العنوان. نعم، بشرط أن ينطبق عليه العنوان المأخوذ.
نعم، تارك ينطبق عليه، ولكن هذا لازم يكون بينا وتارك يكون غير بينا،
يعني نعم أحسن.
عام من هذين القسمين.
جيد، لنأخذ مثالا على ذلك. لو قام خبر ثقة على بقاء زيد حيا إلى هذا الوقت، مدلوله المطابق لا إشكال فيه من أن زيدا لا زال حيا إلى هذه الساعة، فنرتب آثار الحياة، فلا يجوز الزواج بزوجته ولا يجوز تقسيم أمواله ولا التصرف فيها لأنه حي. ونرتب كذلك الأمر اللوازم العرفية لهذه الأمارة. ما هي اللوازم العرفية لهذه الأمارة؟ أن له لحية، وإن كان له لحية يجب التصدق حينئذ، لأنك نظرت أنه على فرض صيرورة ابنك له لحية سوف تتصدق عنه. وقد ثبت ببركة الأمارة أن له لحية، لأن الأمارة كما أن مدلولها المطابق حجة، مدلولها الالتزام كذلك الأمر حجة. وأما إن كان لديك أصل من الوصول العملية كالاستصحاب فرضا، وأن كل الوصول العملية يجري فيها نفس الكلام، لو كان لديك استصحاب لنخرج من مثال إيش حياة زيد، الحمد لله كما لو كنت تغتسل، ها هذا ليوقعنا في مدى في الوسوسة، كما لو كنت تغتسل فشككت في وجود حاجب أو لا، على ولنفرض أسوأ الصور، شككت في وجود حاجب على ظهرك بحيث لا تستطيع رؤيته أساسا، نعم ربما لو شككت في وجود حاجب على يدك يمكنك أن تنظر فترفع الشك على ظهرك هناك حيث لا مرآة ولا زوجة ولا أي شيء آخر يمكن أن يخبرك. لطيف. فماذا تفعل؟ يقول الاستصحاب، ببركة الاستصحاب نثبت عدم وجود حاجب على الظهر، لأن الأصل عدم وجود الحاجب. وقال ولازم هذا الأصل عقلا أن يكون الماء قد وصل إلى البشرة التي يجب عليك إيصال الماء إليها، أنه لا لو أثبت ببركة التعبد أنه لا حاجب يعني وصل الماء، ومتى ما وصل الماء صح الغسل. وكذا الحال بالنسبة ليش للوضوء، متى ما أثبت عدم وجود حاجب بالاستصحاب فقد وصل الماء، ومتى ما وصل الماء صح الوضوء. فهنا يقال عن وصول الماء، يقال عنه بأنه لازم عقلي، لازم عقلي. لماذا؟ يعني إذا أثبت عدم وجود حاجب، إذا أثبت بالاستصحاب عدم وجود حاجب، لازم عدم وجود الحاجب عقلا أن يكون الماء قد وصل، لأنك أجريت الماء على جسمك. هذا اللازم العقلي لو كان يترتب عليه حكم شرعي وهو الصحة وعدم الصحة، وهنا كلامنا أن هذا اللازم العقلي لا نريد أن نثبته لأجل أنه لازم عقلي وفقط، نريد أن نثبت لازما عقليا لنرتب عليه حكما شرعيا، نريد أن نثبت لازما عاديا كنبات اللحية فرضا من أجل أن نرتب عليه حكما شرعيا. ما هو الحكم الشرعي المترتب على وصول الماء؟ الحكم الشرعي المترتب على وصول الماء هو صحة الغسل. فإذا لدينا ثلاثة، لدينا شيء نثبته بالاستصحاب وهو عدم وجود الحاجب، ولدينا لازم عقلي وهو وصول الماء، ولدينا أمر ثالث وهو الحكم الشرعي الذي يترتب على هذا اللازم العقلي وهو صحة الغسل أو صحة الوضوء. هذا هو المقصود. أما لو كنا مثلا نريد أن نأخذ أن نثبت اللازم العقلي من دون أن نرتب عليه حكما شرعيا، فهنا لا معنى أصلا ليش للتعبد بالاستصحاب، لأنه يشترط في التعبد بالاستصحاب وجود أثر شرعي نرتبه عليه.
شيخنا لا يفرق بين أنواع اللوازم، يعني مثلا من اللوازم التكوين واللوازم عادية مثلا
هذا أيضا من اللوازم التكوينية.
كل ما جاء عمر مع كل ما جاء عمر جاء عمر،
كله أمور تكوينية.
هذه يعتبر عليها أثار شرعية؟
لا لا، كله ما لم يكن ثابتا بطريق شرعي أو ثابتا بطريقة قطعية، يعني كما أن الملزوم ثابت بطريقة قطعية، اللازم ثابت بطريقة قطعية، ما لم يكن ثابتا بطريقة قطعية ولا تعبدية ببركة تعبد الشارع به لا يرتبون عليه. كلامهم في الآثار العقلية والتكوينية، لأن نبات اللحية من الأمور التكوينية التي لا تثبت ببركة الأصول العملية، إنما تثبت فقط ببركة الأمارات. جاء الشيخ النائمي رحمه الله ليفسر لنا كيف صارت مثبتات الأمارات حجة. قال هذه الأمارة قد جعلت لها الحجية. وما معنى الحجية؟ معنى الطريقية والكاشفية التامة، يعني العلمية. فهذا جعل له الحجية، يعني جعل علما. ومتى ما صار الشيء علما حينئذ كانت لوازمه أيضا تامة، كما أن المدلول المطابق جعل علما فليكن أيضا مدلوله الالتزامية قد جعلت ماذا؟ علما. هذا طبقا لما فسر فيه سابقا الفارق بين الأمارات والوصول، حيث قال إن الأمارات يستظهر من لسان جعلها أنها جعلت علما، نعم، فمن أجل هذا قدمت على مدى على الوصول العملية. أما الوصول العملية فإنها لم يجعل فيها الطريقية والكاشفية التامة، وإنما جعلت فيها الحجية من حيث الجري العملي، لأنه لو جريت على وفقها لكنت معذورا عند الله، يعني أثبتت التنجيز والتعذير من حيث الجري العملي. وأما من ناحية أنها علم أو ليست بعلم فلم يجعل لها العلمية. فقال هذه الأمارة عليها ما عليها، هذه قد جعلت حجة فقد جعلت علما، ومتى ما جعلت علما إذا علمت بالشيء فإنك ستعلم بلوازمه، لأن العلم بالشيء علم بماذا؟ بلوازمه. اعترض السيد الخوي، قدس الله سره الشريف على ما ذكره الشيخ النائلي، سلمنا أن هذه الأمارة جعلت لها الحجية، وسلمنا أن الحجية بمعنى جعل العلمية والطريقية التامة، لكن غاية ما تفيده أن العلمية ها هنا علمية تعبدية وليست علمية وجدانية تكوينية. وقال فرق بين ماذا؟ العلمية التعبدية والعلمية الوجدانية التكوينية. فإن الذي يكون يكون اللازم فيه مقطوعا، الذي يقطع باللازم فيه هو العلم التكويني، هو العلم الوجداني. إذا كنت قاطعا وجدانا، تكوينا بوجود بوجيتو في هذا الصف، فإنك قاطع إن شاء الله أنه ليس غافلا، أنه في الحصة من أولها إلى آخرها. لاحظ أن أنا أقطع بذلك، هذا من اللوازم بارك الله الذاتية للقطع. وكذا الحال مثلا أقطع أنا من باب حسن الظن أيضا بالإخوة البقية أنهم إن كانوا في الصف فإنهم معي، يعني لازمه أنهم معي قلبا وقالبا. أخطأ، لأن قطعي أنهم في الصف له لازم، وهو أنهم لا يشردون في الفكر أبدا. كل هذا أنا عندي قطع بهذا الملزوم وهذا اللازم، فهم دائما معي، يعني معكم لا مع غيركم. ولذا يقول وأما إذا جئنا إلى العلمية التعبدية، خوش يعني والله لو جعله قال الله عز وجل بالاعتبار ألف مرة لو قال جعلتها علما بالاعتبار، جعلت خبر الثقة علما بالاعتبار وكرره ألف مرة، ليس فقط 300 مرة على طريقة العفو 300 مرة، لا، جعله علما ألف مرة. هذا بالاعتبار لا يصيره علما تكوينيا وجدانيا. فهنا يقول نقتصر في هذا العلم التعبدي على ما ثبت التعبد فيه من قبل الشارع، وهي الدلالة المطابقية. حتى ولو كانت العلمية مجعولة في مورد الأمارات، فلا فرق عند سيد الخوي في هذا بين الأمارات وبين الأصول، بأن مثبتاتها ليست حجة. خدمتك لحظة عشان نكمل نجهز على مطلب السيد الخوي، قدس سره هنا. فيقول لو كنا نقتصر على هذا الدليل الذي ذكره الشيخ النائيني من أن المولى قد جعل لها الحجية، خب فليكن قد جعلت لها الحجية، ولتكن الحجية المجهولة للمدلول المطابق، الحجية المجهولة للمدلول المطابق بمعنى العلمية. ومن قال بأن الله جعل العلمية للمدلول الالتزامي؟ فلعله جعل العلمية فقط للمدلول المطابق، قال لأنه حكم شرعي تعبدي. خب الخبر المتيقن منه أنه جعله حجة، هذا جعل، هذا إيش؟ هذا تعبد من قبل الله عز وجل، فإسراؤه إلى مورد محتمل يحتاج إلى دليل. نحن صحيح نحتمل أن المدلول الالتزامي جعل علما بالتعبد، لكن هذا الاحتمال لا يصل إلى مستوى الدليل الذي نقطع به أنه جعل المدلول المطابقي ماذا؟ حجة وعلما. فيا شيخنا يا نائيني قدس الله سرك وسر سيدنا، يقول له إذا سلمنا بكل ما تقول، لكن دليلك لا يثبت أن المدلول الالتزامي حجة وأنه علم. وهذه القاعدة التي تتمسكون بها أن العلم بشيء علم بلوازمه إنما تسري فقط في ماذا؟ في العلم التكويني الذي هو الذي يكون العلم به علما بلوازمه. عفوا سيد حبيب،
التنزيل مو يعني التنزيل بلحاظ الآثار، يعني الآن لو نزلنا العلم نزلنا الظن نزلت العلم، مو هو التنزيل شيء باعتبار الآثار المترتبة عليه؟ فإذا آثار العلم تثبت بالتنزيل، يقتضي هكذا يعني الذي ينزل لاحظ الآثار.
نعم.
فأقول ليش السيد يعني الإشكال مو واضح ورود على الشيخ نايم يعني.
جواب سيد الشيخ
جيد.
آثار المطابقية الملاخ واحد جايب الشيخ.
بارك الله.
لا لا أنا اعتبار أنا مناظر لكلام سيد الشيخ.
صحيح.
أنا مناظر لكلام سيد الشيخ، أنا أقصد على مبنى النايني مع التسليم أنه تنزيله. يقول النايني عندما يقول تنزيل خب ليس تنزيل العلم فقط، تنزيل العلم مع ترتب الآثار عليه بعد. لا معنى لتنزيل الظن منزلة العلم وهكذا فقط أعتبره علما.
يقول لا، يقول سيد مخوئي هناك فائدة مما أقوله أنا. مثلا في يوم الجمعة إذا دار الأمر كلكم معي إن شاء الله حتما حتما ماذا القطعية قطعا أنتم معي إن شاء الله، لو علمنا في ظهر يوم الجمعة بوجوب إحدى الصلوات، ما هي؟ إما صلاة الظهر 4 ركعات وإما صلاة الجمعة، بحيث أنه بعد ذلك قام لدينا خبر ثقة يقول صلاة الظهر هي الواجبة في ظهر يوم الجمعة، وقلنا بأن خبر الثقة قد جعلت له الحجية، خبر الثقة قد حجية بمعنى العلمية، بمعنى أنه اعتبر أن صلاة الظهر هي الواجبة قطعا، لكن لا يمكنك أن تتمسك بمدانيلها الالتزامية من أجل أن تنفي وجوب صلاة الجمعة. يعني يقول لا يمكنك الاعتماد، ما هي الفائدة التي تترتب على اعتبارها وعلى اعتبار خبر الثقة حجة بمعنى العلم فيما يتعلق بصلاة الظهر؟ أنه لا يجوز لك ترك صلاة الظهر بحال من الأحوال، لأنه قد قام عليها خبر الثقة، وخبر الثقة بمنزلة العلم، فكأنك عالم بوجوب صلاة الظهر. وقال إذن هذا المقدار هو الذي تثبته أدلة الحجية. أما أن صلاة الجمعة هل هي ساقطة عنك أو ليست بساقطة، لا يمكن أن تنفي سقوطها ببركة ماذا؟ ببركة قيام خبر الثقة على وجوب صلاة الظهر. أما السيد الشهيد يقول أولا وثانيا، أولا قد سبق من المناقشة في مبنى السيد في مبنى الشيخ النائيني رحمه الله تعالى، وأن هذا الفارق الذي ذكره بين الأمارات والوصول لا يعد كونه فارقا في الصياغة، أنا إنما هو صوري فقط، ولا يعبر عن الفارق الحقيقي والجوهري بين الأمارة وبين الأصول. ثم بقي الشيخ النائيني مصرا على هذا الفارق من أنه كيف نعرف أمارية الأمارة مولانا؟ بأن ننظر إلى لسان الأدلة، إن قالت هي علم صارت أمارة، إن ما جاءت على سيرة العلم أساسا فهو أصل من الوصول، إما أصل تنزيلي أو أصل محض غير تنزيلي. فقال وبناء على هذا جاء ليفرق بين مثبتات الأمارات ومثبتات الأصول، قال لأننا استفدنا العلمية للأمارات، فالعلم بشيء علم بلوازمه، وأما في الأصول فإننا لم نستفد العلمية هنا في باب التباب الأصول، فحجية المدلول المطابق في الأصول لا تعني حجية المدلول الالتزامي. إذن قال بناء على تفسيره فرق بين مثبتات الأمارات ومثبتات الأصول، ولكن قلنا سابقا ورددنا هذا القول، وقلنا بأن الفارق الجوهري بين الأمارات والأصول هو أن المولى إن كان في مقام الترجيح قد رجح دليلا لأجل ما فيه من قوة الاحتمال وغلبت مصادفته للواقع، يعني قوة مصادفته للواقع، إذا كان تقديمه للدليل على هذا الأساس فهذا ما هذا هو حقيقة الأمارة، هذه هي حقيقة الأمارة، سواء جعلناها بلسان العلمية أو بلسان الجري العملي. إذا كنا قد علمنا بأن الله إنما جعل الحجية لها بأي اعتبار؟ باعتبار ما فيها من قوة الكشف، بعد ذلك لا يهم ما هو اللسان الذي نجعله في المورد. نعم، فالعبرة بماذا؟ بقوة الاحتمال وقوة الكشف. وأما إذا كان المولى في مقام ترجيحه لأحد المحتملين أو المحتملات على البقية، إنما لاحظ فقط جانب المحتمل، إما محضا وإما المحتمل مع ما فيه من شيء من الانكشاف والاحتمال، فهذا هو الذي يجعله في دائرة الأصول العملية، إما التنزيلية وإما الأصول العملية المحضة. وهنا إذا جئنا لماذا إلى الأمارة التي، وأسألكم الدعاء، التي جعلت لها الحجية بلحاظ ما فيها من قوة كشف، فهنا نرى إذا نظرنا إلى قوة الكشف هذه نجدها على حد سواء بالنسبة للدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. فرضا نأخذ من القطع فالظن فالاحتمال، يعني يقول إذا جعلت الحجية باعتبار ما فيها من قوة كشف تام كما في موارد القطع، فهنا الكشف التام ستكون نسبته واحدة للمدلول المطابق والمدلول الالتزامي، فلو قطعت وجدانا بشيء قطعت وجدانا بلوازمه، نسبة القطع إلى المدلول المطابق والالتزامي على حد سواء. وكذا الحال لو كنت تظن بمدلول مطابق فإنك تظن أيضا بمدلوله الالتزامي، إذا كنت تظن بمدلول مطابق فإنك تظن بمدلوله الالتزامي، إذا كنت تظن الآن بأن الشمس طالعة يعني ستظن أيضا بأن وقت صلاة الصبح ماذا؟ قد ذهب. فهنا الظن بالمدلول المطابق يعني الظن بالمدلول الالتزامي. فقال وإذا كانت الحجية تابعة لما فيه من قوة الكشف، وقوة الكشف على حد سواء للمدلول المطابق والمدلول الالتزامي، فكما أن الأمارة حجة في مدلولها المطابق ستكون حجة في مدلولها الالتزامي. قال هذا هو التصوير الصحيح وليس ما ذكره المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، فما ذكرناه هو الذي يبين فلسفة كيف أن مثبتات الأمارات صارت حجة، بينما هذا الشيء ليس موجودا في الأصول العملية. الأصول العملية لم تجعل الحجية لها بلحاظ ما فيها من قوة كشف، فلا يقال نسبة قوة الكشف إلى المدلول المطابق على حد نسبته إلى المدلول الالتزامي، فكما أن المطابق حجة المدلول الالتزامي حجة. فإذا بهذا تبين أنه يوجد لدينا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الطريق الذي نعتمد عليه مقطوعا هو وما دليله الالتزامية حجة بلا إشكال، أن يكون الطريق ظنيا لكن العنوان الذي جعلت فيه الحجية إذا كان عنوانا ينطبق على المطابق والالتزامي معا فحينئذ لا كلام أيضا في حجية المدلول المطابقية والالتزامية. وأما إذا كان الطريق ظنيا لكن موضوع الحجية لا ينطبق إلا على المدلول المطابق. هنا وقع الكلام بين الأعلام. مشهور علمائنا على أن مثبتات الأمارات حجة، نعم، إما بالتخريج النائيني وإما بالتخريج الصدري رحمة الله تعالى عليهم. وأما السيد الخوي قدس سره فإنه على خلاف بقية العلماء قال بأنه لو كان الدليل فقط الذي نعتمد عليه هو ما ذكره الشيخ النائيني، فكما أن الأصول مدليلها الالتزامية ليست حجة، كذلك الأمارات مدليلها الالتزامية ليست حجة. لكني أنا أقول، يعني السيد الخوي، لكني أنا أقول بأن الأخبار، أخبار الثقات وما شكلها، مدليلها حجة الالتزامية حجة بأي ببركة التمسك بالسيرة العقلائية القطعية القائمة على عدم التفريق في الأخبار بين المداليل المطابقية والمداليل الالتزامية. وصل وبهذا تكون مداليل الأمارات حجة عند الجميع، حتى عند السيد الخوي قدس الله نفسه الشريفة. وأما مثبتات الأصول فإنها ليست بحجة. مسألة صغيرة، سطر أو سطرين، وأسألكم الدعاء. هذا هو مقتضى الأصل في الأمارات، وهذا هو مقتضى الأصل في الأصول، ولكن إن كان هناك قرينة خاصة أن هذا الخبر بالخصوص مدلوله الالتزامي ليس حجة، أن هذه الأمارة بالخصوص مدلولها الالتزامي ليس حجة، هذا إيش بقرينة خاصة؟ ولو كان لدينا أصل من الأصول العملية لقرينة خاصة مدلوله الالتزامي كان حجة، فهذا يعد خروجا عن ماذا؟ عن القاعدة. وأن كنا نتكلم على مستوى ماذا؟ الأصل، لا على مستوى وجود قرائن تخرج لنا فردا من الأمارة أو تخرج لنا فردا من الأصل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل
على محمد.